السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، قال المؤلف رحمه الله سين، أي أخرج له النسائي، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن بسر ابن بسر ابن أبي أرطات العامري أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي، روى عن أبي النضر الفراديسي ومحمد بن عائد الدمشقي ويزيد ابن خالد الرملي وأبي مصعب الزهري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأبي الطاهر بن السرح وجماعة. روى عنه النسائي وأبو عوانة وابن جوصة وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري صاحب المجالسة وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم ابن أبي العقب، كذا ضبطه ابن عساكر رحمه الله بفتح العين والقاف، وأبو القاسم الطبراني وغيره. قال النسائي لا بأس به، وهو تلميذه، وقال ابن عساكر كان ثقة، مات في شوال سنة 89. هذا ما ورد من كلام علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي. فقال فيه النسائي لا بأس به، وقال فيه ابن عساكر كان ثقة، فأيهما يقدم؟ كلام النسائي يقتضي أنه حسن الحديث، وكلام ابن عساكر يقتضي أنه صحيح الحديث، فأيهما يقدم؟ نقدم كلام النسائي، فنقول فيه هو صدوق. لماذا؟ لسببين: الأول أن النسائي تلميذه، وتلميذ الراوي أو تلميذ الشيخ أدرى وأعلم بحاله من غيره. السبب الثاني أن النسائي من المتقدمين، وابن عساكر من المتأخرين، وتوثيق المتأخرين ليس كتوثيق المتقدمين، فالمتقدمون كانوا أعلم في هذا الميدان من غيرهم. وكما مر معنا لأننا وجدنا الحافظ بن حجر رحمه الله إذا تفرد ابن عساكر بتوثيق أحد الرواة ينزل في رتبته فيقول فيه صدوق، لأنه لم يعتبر توثيق ابن عساكر كتوثيق المتقدمين. بهذه الطريقة نرجح ما قاله النسائي رحمه الله. ثم قال رحمه الله أحمد بن إبراهيم التيمي، صوابه إبراهيم بن محمد التيمي، يأتي والحديث في أوائل النكاح من سنن أبي داود. هذا مجرد تعديل، وقع في إسناد الحديث عند أبي داود اسم الراوي أحمد بن إبراهيم التيمي، فصححه الحافظ بن حجر فقال الصواب فيه إبراهيم بن محمد التيمي وليس أحمد بن إبراهيم التيمي، وسيذكر ترجمته في موضعه عند ذكر إبراهيم بن محمد التيمي، فهذا للتصويب فقط، بحيث إذا مر بك في الإسناد أحمد بن إبراهيم تحتاج إلى أن ترجع إلى تهذيب التهذيب وتبحث عنه بناء على الترتيب الأبجدي، فستبحث عنه في هذا الموضع. نبهك إلى أنك تجده في إبراهيم بن محمد لأنه هو الصواب فيه. ثم قال رحمه الله: سين قاف، أي النسائي وابن ماجه، أي أخرج لهذا الراوي النسائي وابن ماجه. ق نسبة إلى قزوين لأن ابن ماجه قزويني، وسين أي النسائي. أحمد بن الأزهر ابن منيع ابن صليط ابن إبراهيم العبدي أبو الأزهر النيسابوري نسبة إلى نيسابور. في منطقة إيران اليوم. روى عن عبد الله بن نمير وروح بن عبادة ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والهيثم بن جميل وأبي عاصم النبي وأبي صالح كاتب الليث وجماعة، هؤلاء شيوخه. وأما تلاميذه قال: وعنه النسائي وابن ماجه والذهلي وهو من أقرانه، محمد بن يحيى الذهلي من أقرانه، أي أنه مساو له إما في السن أو في الشيوخ. لا يروي القرين عن قرينه إلا إذا كان قرينه ذو شأن في رواية الحديث، تنبه لهذا. القرين لا يروي عن قرينه إلا إذا كان قرينه ذو شأن في الحديث. والبخاري ومسلم خارج الصحيح والدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة الإصفرائيني ومحمد بن جرير الطبري وأبو حامد بن الشرقي، وكذلك روى عنه موسى بن هارون الحافظ الذي يعرف أبوه بالحمال، موسى بن هارون الحمال كذلك روى عنه وآخرون. فالذين رووا عنه ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة البخاري وأبو زرعة وموسى بن هارون الحمال، فهؤلاء ثلاثة رووا عنه وهم من الذين قيل فيهم بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. قال ابن الشرقي أي أبو حامد بن الشرقي: سمعت أبا الأزهر الذي هو المترجم يقول: كتب عني يحيى بن يحيى، وقال الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. الحاكم أبو أحمد ليس هو الحاكم صاحب المستدرك، ذاك أبو عبد الله تلميذ هذا الحاكم الكبير، وذاك الحاكم الصغير. هذا الحاكم أبو أحمد هو محمد بن محمد النيسابوري الحاكم الكبير صاحب كتاب الكنى، وكتابه طبع بعضه. وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري الحاكم الصغير صاحب المستدرك تلميذه. مات أبو أحمد الحاكم سنة 78 و300، كان من بحور العلم ثبتا حافظا، وقال أبو عبد الله الحاكم فيه: هو إمام عصره في هذه الصنعة. فماذا قال أبو أحمد الحاكم هذا في أبي الأزهر؟ قال: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ ما حدث من أصل كتابه فهو أصح، إما أن يحدث المحدث من حفظه أو من كتابه. فعندما يقول ما حدث من أصل كتابه فهو أصح، هذه أصح أفعال تفضيل، أي أن ما حدث من أصل كتابه أفضل وأصح مما حدث من حفظه، مما حدث به من حفظه. هذا فيه إشارة إلى أن في حفظه شيء قليل من الشيء. قال: وكان قد كبر فربما يلقن. في الأسامي والكنى لأبي أحمد زيادة ما يخشى عليه، أي وكان قد كبر فربما يلقن ما يخشى عليه. وقبول التلقين هو أن يقول للشيخ: حدثكم فلان عن فلان بكذا، فيقول الشيخ نعم أو يقر بذلك، وليس له أصل عنده، ولم يسمع هذا الحديث ولا حدثه فلان به، ولكن عندما يلقنه إياه شخص آخر ويقول حدثكم فلان عن فلان يقول نعم، وهذا من سوء حفظه. ومثله يرد حديثه إذا ثبت عنه. وقال ابن خراش: سمعت محمد بن يحيى، أي الذهلي قرينه وأحد الرواة عنه، يثني عليه. وقال أبو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة، نرى أن يكتب عنه. هذا ثناء عليه من الذهلي. وقال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر فقال اكتب عنه. قال الحاكم، أي أبو عبد الله النيسابوري حاكم الصغير، هذا رسم مسلم في الثقات، أي هذه طريقته في التوثيق. هذه فائدة نستفيدها من كتب الجرح والتعديل، وهي فائدة تستفاد من بطون الكتب، فالكتب في بطونها تحتوي على فوائد نادرة وعظيمة، هذه منها. طريقة مسلم في التوثيق أن يكون قول في الراوي اكتب عنه، هذا رسم مسلم في الثقات. وقال إبراهيم بن أبي طالب، إبراهيم بن أبي طالب أبو إسحاق النيسابوري إمام حافظ، قال الحاكم فيه إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال، من تلاميذ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، أثنى عليه العلماء ثناء حسنا عطرا، مات سنة 95 و200. وقال إبراهيم بن أبي طالب: كان من أحسن مشايخنا حديثا. وقال أحمد بن سيار: حسن الحديث. توقف وقف عند معنى قول المتقدمين في الراوي حسن الحديث أو ما كان أحسن حديثه. قال الذهبي في السير رحمه الله: عند قول الأصم في عباس الدوري: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. يريد الآن الذهبي أن يفسر لنا معنى هذه الكلمة فتنبهوا. قال: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، هذا المعنى، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، المتون المليحة الجميلة التي يستحسنها المحدثون، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن أحاديثه، فيقال ما أحسن أحاديثه لهذه المعاني. ويطلقون الحسن على المنكر، انتهى كلام الذهبي، ويطلقون الحسن على المنكر. قالوا لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. ويطلقونه أيضا على الغريب، قال إبراهيم النخعي: كانوا لا يحبون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني: يعني الغرائب. الحسن عند المتقدمين يطلق على الحديث الذي يستحسنه المحدثون، يعجبهم الرواة، يعجبون بالحديث. سبب إعجابهم ليس الصحة أو الضعف، لا، ضع الصحة الآن والضعف على جنب. سبب إعجابهم بالحديث عدة أمور، منها هذه التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، أن تكون أحاديثه عالية، فيقولون فلان عنده حديث حسان أو حديثه حسن، أو أن تكون عنده غرائب لا يعرفها المحدثون وليست مشتهرة عند أهل الحديث، فيأتي بشيء جديد، والشيء الجديد يكون مرغوبا به، محبوبا إلى النفس. يقول الشخص: عندي ما لا يوجد عند غيري، فيحرصون على سماعه. وهذه التي تسمى غرائب، ويسمونها أحاديث حسان، لكن هذه الغرائب ربما تكون مناكير، فالمحدثون النقاد العلماء يفرون منها كما تقدم معنا في كلام شعبة. أما الرواة الذين يتتبعون الغرائب والأسانيد العالية بغض النظر عن أحوال الأحاديث، فتعجبهم مثل هذه، ويجوز أن تكون هذه الغرائب أيضا صحاح. ويكون قد حصل عليها المحدث من الرحلة، فالرحلة تيسر للمحدث أن يقف على أحاديث لم يقف عليها غيره، وأن يسمع أحاديث لم يسمعها غيره، وأن يلقى رواة لم يلقهم غيره، ويتسنى له أن يحصل على أسانيد عالية، فيكون عنده ما لا يوجد عند غيره. وأحيانا أيضا تكون الغرائب عند شخص لم يرحل، لكن من أين جاءته هذه الغرائب؟ من وهمه وأخطائه، فهي غرائب منكرات جاءته بسبب الوهم والخطأ، فلا تجدها عند غيره. لكن بالجملة هي أحاديث حسان يستحسنها المحدثون. أو ربما يكون الراوي كما قال أيضا الذهبي رحمه الله، تكون أحاديثه متقنة وجيدة، فيرويها على أوجه صحيحة، فهذه أيضا تعجب المحدثين، فتسمى أيضا أحاديث حسان. لذلك تجدهم يصفون الراوي ويقولون: فلان ثقة، أحاديثه حسان أو حسن الحديث. وتجدهم يصفونه تارة أخرى أو راو آخر يقولون: فلان صدوق حسن الحديث، فلان ضعيف حسن الحديث، أو حديثه حسن وحديثه جيد، من هذا القبيل بهذا المعنى. كيف يعرف مرادهم؟ يعرف بكلام علماء الجرح والتعديل الآخر في الراوي. الآن مثل هذا قال فيه إبراهيم بن أبي طالب: كان من أحسن مشايخنا حديثا. وقال أحمد بن سيار: حسن الحديث. وقال صالح جزر: صدوق. وقال النسائي والدارقطني: لا بأس به. إذن ماذا يريدون بحسن الحديث هنا؟ لا يريدون المناكير، لا يريدون المناكير. لذلك الآن تنبه أنت لكلام الذهبي رحمه الله، عندما كان الكلام في عباس الدوري وهو ثقة، حمل الذهبي رحمه الله معنى حسن الحديث الذي وصف به الأصم أحاديث عباس الدوري، حملها على ماذا؟ على الإتقان أو تتبع المتون المليحة أو علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر، فحمله على المعنى الذي يليق برواية الثقات، وترك المعنى الآخر الذي يليق بالرواه الضعفاء. هذا معنى حسن الحديث. وقال صالح جزر: صدوق. وقال النسائي والدارقطني: لا بأس به. هل هناك اختلاف بين لا بأس به وصدوق؟ لا خلاف، المرتبة واحدة. وقال الدارقطني: قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه وشر منه، أي أنه أهل لأن يدخل في الصحيح. هذا معنى كلام الدارقطني. لكن ها هنا التفريق في كلام الدارقطني بين قوله وقال الدارقطني لا بأس به وقال الدارقطني قد أخرج في الصحيح إلى آخره، يوهم أنهما وقعتا في روايتين، لكن الأمر ليس كذلك. وقال الدارقطني هذه ينبغي ألا توجد هنا، لأن الكلام وقع عند الدارقطني متصلا بعضه ببعض، كذا هو موجود في تهذيب الكمال، وكذلك هو موجود أيضا في سؤالات السلمي للدارقطني، وجد فيها بهذه السياق. قال: لا بأس به قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه وشر منه، الكلام في نسق واحد. وفي المطبوع بدل الصحيح الصحيحين، وكذلك نقله بعضهم عن الدارقطني، أي وقد أخرج في الصحيح أيمي عمن دونه وشر منه. المهم كلام الدارقطني واضح أن مثله يستحق أن يدخل حديثه في الصحيح. ولما ذكر ابن الشرقي، ابن الشرقي هو الذي تقدم معنا تلميذه أبو حامد، هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد بن الشرقي النيسابوري تلميذ مسلم، تلميذ مسلم واحد العلماء في الجرح والتعديل وفي علم العلل. ولما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عدهم فيهم، عده فيهم، ما معنى البنادرة؟ لما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عده فيهم، البنادرة كلمة فارسية أصلها التاجر الذي يحتكر الطعام ويحتكر البضاعة والذي يجمعها، هذا أصل الكلمة، وهي جمع بندار، وعندنا محدث يلقب بهذا اللقب، من هو؟ محمد بن بشار بندار. فالبنادرة جمع بندار، وهو هنا بمعنى الناقد، كذا قاله المزي رحمه الله، فسره المزي رحمه الله. فالبنادرة هم النقاد، لما ذكر نقاد الحديث ذكر منهم أحمد ابن الأزهر، فهذا ثناء عليه أيضا. وقال أحمد بن يحيى بن زهير التستري لما حدث أبو الأزهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل، يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي رضي الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة. الحديث ذكر طرفا منه ثم قال الحديث بناء على أنه معروف، ونذكر لكم تتمته. قال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعدي. أخبر بذلك يحيى بن معين لما حدث أحمد بن الأزهر بهذا الحديث عن عبد الرزاق، أخبر بذلك يحيى بن معين كما هي عادة طلبة العلم، عندما يسمعون شيئا يستنكرونه أو يشكل عليهم يرفعونه مباشر لمن؟ للعلماء، هذا الأصل أن يكون. فأخبر بذلك يحيى بن معين، فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحيى أي ابن معين: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ ليش؟ لماذا حكم يحيى بن معين على هذا النيسابوري بأنه كذاب؟ سيأتينا الآن. فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا الذي أحدث بهذا الحديث. فتبسم يحيى فقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته. وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث. لاحظ الآن، يحيى بن معين بخبرته في علم العلل وبمعرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسوخه في هذا الميدان، علم أن هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبحث عن علته، فنظر في الإسناد، نظر إلى ابن عباس وصحابي لا ينظر فيه، نظر إلى عبيد الله إمام ثقة حافظ، نظر إلى الزهري إمام مشهور لا يحتاج، نظر إلى معمر أيضا ثقة كبير، نظر إلى عبد الرزاق فوجده ثقة، ما بقي إلى النيسابوري لم يعرفه بداية. فقال: من النيسابوري هذا الذي يروي عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ لم يعرفه، فما بقي إلا هو كي يتحمل عهدة هذا الحديث، إن الحديث منكر باطل، إذن فمن يتحمله؟ يتحمله أقل رجال الإسناد حفظا أو عدالة. إذا كان فيه راو ضعيف انتهى الأمر عرفت علته. إذا ما كان فيه راو ضعيف نحمله للأضعف. من غيره. فهنا يحيى بن معين ما عرف النيسابوري هذا فغلب على ظنه أنه هو الذي يتحمل أو الذي يجب أن يتحمل عهدة هذا الحديث. فقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ لكن عندما قام أبو الأزهر أحمد بن الأزهر وعلم أنه هو النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث فتبين أن يحيى يعرف هذا الرجل فتبسم وقال أما أنك لست بكذاب. يعني يحيى بن معين علم أن هذا الرجل سالم من هذه التهمة وأن حاله لا يستحق أن يتحمل هذا الحديث فهو ثقة يعتمد عليه. وتعجب من سلامته. كيف يكون تعجب كيف النيسابوري يكون سالما فيكون الإسناد كله ثقات وهو منكر. تعجب لسلامة أحمد بن الأزهر أو تعجب لسلامة إسناد الحديث. ممكن هذا وممكن هذا. وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث. إذن يحمل عهدته غيرك لست أنت فأنت يعتمد عليك. قال أبو حامد بن الشرقي هو حديث باطل. ما في إشكال عندنا في هذا هو حديث باطل. لكن الآن يريدون أن يتبينوا من أين جاءت هذه هذا الحديث المنكر من أين جاء وإسناده جيد. قال أبو حامد بن الشرقي هو حديث باطل والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي وكان معمر يمكنه من كتبه يعطيه كتبه التي فيها أحاديثه فأدخل عليه هذا الحديث. وضع الرافض ذاك هذا الحديث في كتب معمر فحدث به معمر وأخذه عبد الرزاق عنه. قال الخطيب أبو بكر خطيب البغدادي وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي النجاري الصنعاني عن عبد الرزاق فبرئ أبو الأزهر من عهدته. الآن يحيى بن معين برأه. لكن الآن الخطيب البغدادي أتى لنا ببينة وحجة ودليل على أن أبا الأزهر بريء بالفعل من عهدة هذا الحديث. كيف؟ بالمتابعة. تابعه محمد بن علي النجاري الصنعاني فرواه عن عبد الرزاق فتابع من؟ أحمد بن الأزهر. إذن أحمد بن الأزهر بريء بالفعل. عبد الرزاق حدث به وأحمد بن الأزهر صادق في سماعه من عبد الرزاق وذلك بمتابعة محمد بن علي النجاري الصنعاني له في روايته عن عبد الرزاق. خلاص المتابعة تجعلك تبرأ من عهدة الحديث لأننا نتبين بالفعل أن شيخكما قد روى هذا الحديث. إذن العهدة من يتحملها الآن؟ إما عبد الرزاق أو معمر. الزهري وعبيد الله أقوياء قوتهما أشد من قوة معمر والصنعاني. فإذا إما أن يتحمله معمر أو أن يتحمله عبد الرزاق وعندي الأولى أن يتحمله عبد الرزاق. لماذا؟ لأنك لو راجعت ترجمة معمر وترجمة عبد الرزاق لوجدت أنه من الممكن أن يخطئ عبد الرزاق وخطأ عبد الرزاق أقرب من تحميل العهدة من خطأ معمر ومن تحميل العهدة لمعمر. فمعمر أوثق وأقوى من عبد الرزاق. انظر بعد ذلك ماذا قال. قال فبرئ أبو الأزهر من عهدته. ليش؟ بالمتابعة، إذا توب انتهى الأمر. هذا من علم العلل، فتنبهوا. وقال ابن عدي صاحب الكامل: أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس، صورته صورة أهل الصدق عند الناس. وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق، وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه عليه. وأيضا عبد الرزاق في آخر عمره قد ضعف حفظه، فهو أولى أن يتحمل هذا الحديث من معمر. وما ذكره ابن عدي أقوى مما ذكره ابن الشرقي. فعبد الرزاق ينسب إلى التشيع. من أين جاء التشيع لعبد الرزاق؟ سئل عن ذلك فقال: جالست جعفر بن سليمان الضبعي فأعجبت بهديه وسمته فأخذت ذلك عنه. عندما سأله، أظن فيما أذكر الآن، أنه يحيى بن معين، قال له بأن شيوخك والذين حولك كلهم من أهل السنة، فمن أين جاءك هذا الذي أخذته؟ قال: أخذته من جعفر بن سليمان الضبعي، أعجبت بهديه وسمته فأخذته عنه. هذا من ماذا؟ هذا من نتائج الأخذ عن أهل البدع. فأنا أعتقد أن من نصح طالب علم بالأخذ عن أهل البدع بأنه قد خانه وغشه ولم ينصحه. قال: فلعله شبه عليه. قال أحمد بن سيار المتقدم معنا، وهو المروزي، إمام حافظ أثنى عليه العلماء بالحفظ والفقه والورع، قال أحمد بن سيار: مات أبو الأزهر في أول سنة 61، أي ومئتين. أحيانا تجد الوفيات مذكورة بهذه الطريقة، واحد سنة 61 ويسكت، اعتمادا على معرفتك بالطبقات. ذكر لك الشيوخ، ذكر لك التلاميذ، فبناء عليك لن تتوقع أنت كطالب علم في الحديث أن أحمد بن الأزهر قد مات سنة 61 هجري، لا، لن تتوقع هذا، لأنك تعرف بأن طبقة أحمد بن الأزهر الذي يروي عن عبد الله بن نمير وروح بن عبادة ويروي عنه النساوي وابن ماجة أصحاب السنن، لن تكون وفاته إلا بعد 200. فقال: مات أبو الأزهر في أول سنة 61، أي ومئتين. هذا الاختصار من الحافظ بن حجر وموجود في تهذيب الكمال بذكر 200. وقال حسين القباني: توفي سنة 63. قلت: الكلام للحافظ بن حجر متقدم، كله اختصار لما في تهذيب الكمال. وقال أبو حاتم صدوق. الآن تنبهوا، قلنا بأن العلماء ذكروا في أبي حاتم بأنه متشدد، وإحنا مر معنا في بعض التراجم المتقدمة بأنه يقول في صدوق في بعض الذين يصفهم العلماء بأنهم ثقة. لذلك كلمة صدوق عند أبي حاتم نرفع المحدث فيها إلى درجة ثقة. لكن ذكرنا أيضا في الدرس الأول بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها هكذا وليست مضطردة. أحيانا المتشدد يعتدل وأحيانا يتساهل، كما أن المتساهل أحيانا يعتدل وأحيانا يتشدد وهكذا. وقلت: وقال أبو حاتم صدوق. هنا وافق من تقدم من العلماء، صالح جزر قال صدوق، النسائي الدارقطني قال لا بأس به. فإذا هنا إيش؟ وافق بقية العلماء، فيحمل كلامه أو معنى كلامه وحكمه على هذا الراوي صحيح لا يحتاج إلى رفع. وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة نبيل. ابن شاهين ليس كالنسائي والدارقطني وصالح جزر وأبي حاتم الرازي في التوثيق. فقوله هنا ثقة نبيل، لا نترك أقوال أولئك الأئمة الذين هم أعظم أرفع قدرا من ابن شاهين في هذا الميدان وأكثر عددا لقول ابن شاهين. وقال أبو الأزهر رأيت سفيان بن عيينة ولم يحدثني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه، إشارة إلى أن في حفظه بعض الشيء، فإذا لا يستحق أن يأخذ درجة ثقة كما قال ابن شاهين. وبعض العلماء أشاروا إلى أن في حفظه بعض الشيء كما تقدم عن أبي أحمد الحاكم، وكما ما هو مذكور في من فعل ابن خزيمة، وكذلك أحكام العلماء ابن جزرة صالح جزرة والنسائي والدارقطني وأبو حاتم كله تدل على أن الرجل ليس في درجة الثقة في من الحفظ، ولكن يستحق أن يأخذ رتبة صدوق. لذلك عندما نرجع إلى كلام الحافظ بن حجر في التقريب نجده قال في التقريب صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، لكن الذهبي رحمه الله قال ثقة، لكن الصواب أن يقال فيه صدوق ونكتفي بهذا، فهو جيد في حقه. تمييز، هنا تمييز الترجمة التي يريدها تمييزا يريد منها أن يميز لك بين هذا الراوي والذي قبله حتى لا تختلط الأمور عندك وتظن أن الاثنين واحد. وأحيانا هذا يقع عند المحدثين، يظنون الاثنين واحد ويظنون أيضا الواحد اثنين. وألف في هذا في هذه المسألة الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق. فهنا تمييز أراد أن يميز لك بين المتقدم وبين هذا. أحمد بن الأزهر البلخي، فذاك نيسابوري عبدي وهذا بلخي. هذا ليس من رجال الكتب الستة وليس من شرط الكتاب، ولكن ذكر فقط للتمييز بينه وبين ما قبله. روى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومعروف بن حسان، روى عنه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن نصر العنبري وأحمد بن محمد بن المغلس، ذكره ابن حبان في الثقات مفردا عن الذي قبله. إيش يعني؟ يعني أنه فرق بينهما، ذكره مفردا عن الذي قبله أي جعل لهما ترجمتين. وقال كان ينتحل مذهب أهل الرأي يخطئ ويخالف، وأخرج له الحاكم في المستدرك. لاحظ هنا قولهم كان ينتحل مذهب أهل الرأي. مذهب أهل الرأي هذا مذهب مذموم عند السلف، من يستعمل رأيه إما في العقيدة أو في الفقه فهو مذموم عند السلف. لكن ما المراد برأي في الفقه؟ يبين لنا ذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما تكلم في أبي حنيفة، قال بمعنى كلامه الآن أو الذي أذكره بمعنى كلامه الآن، قال نحن لا ننكر على أبي حنيفة أنه يقيس أو بأنه يرى، هكذا استعمل اللفظ، قال بأنه يرى، كلنا يرى، ولكن أبا حنيفة إذا جاءه الحديث رده بالرأي، أو كما قال رضي الله عنه كلامه موجود في ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل هروي. فالرأي المذموم هو الرأي الذي يقدم على الكتاب والسنة، وأهل الرأي كانوا من هذا القبيل، كانوا يقدمون الرأي على الكتاب والسنة، وأحيانا تجد بعض العلماء يعتذرون لهم اعتذارات باردة قليلا هكذا. من جاءه الدليل من الكتاب والسنة ورده برأيه فهذا ينبغي أن يحذر وأن يبتعد عنه كائنا من كان. تعظيمنا للكتاب والسنة، احترامنا للكتاب والسنة، وعلى قدر ما يحترم الشخص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما نحترمه ونرفعه ونحبه. طيب، هذا أحمد بن الأزهر البلخي، لم يذكره حافظ بن حجر في التقريب ولا المزي في تهذيب الكمال. طيب، نتوقف إلى هنا ونكتفي اليوم بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب. قال المؤلف رحمه الله: سين، أي أخرج له النسائي، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن بسر ابن بسر ابن أبي أرطات العامري أبو عبد الملك القرشي البسري الدمشقي، روى عن أبي النضر الفراديسي ومحمد بن عائد الدمشقي ويزيد ابن خالد الرملي وأبي مصعب الزهري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وأبي الطاهر بن السرح وجماعة. روى عنه النسائي وأبو عوانة وابن جوصة وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري صاحب المجالسة وأبو جعفر العقيلي وأبو القاسم ابن أبي العقب، كذا ضبطه ابن عساكر رحمه الله بفتح العين والقاف، وأبو القاسم الطبراني وغيره. قال النسائي: لا بأس به، وهو تلميذه. وقال ابن عساكر: كان ثقة، مات في شوال 89 و200. هذا ما ورد من كلام علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي. فقال فيه النسائي: لا بأس به. وقال فيه ابن عساكر: كان ثقة. فأيهما يقدم؟ كلام النسائي يقتضي أنه حسن الحديث، وكلام ابن عساكر يقتضي أنه صحيح الحديث، فأيهما يقدم؟ نقدم كلام النسائي، فنقول فيه هو صدوق. لماذا؟ لسببين: الأول أن النسائي تلميذه، وتلميذ الراوي أو تلميذ الشيخ أدرى وأعلم بحاله من غيره. السبب الثاني أن النسائي من المتقدمين، وابن عساكر من المتأخرين، وتوثيق المتأخرين ليس كتوثيق المتقدمين، فالمتقدمون كانوا أعلم في هذا الميدان من غيرهم. وكما مر معنا لأننا وجدنا الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا تفرد ابن عساكر بتوثيق أحد الرواة ينزل في رتبته فيقول فيه صدوق، لأنه لم يعتبر توثيق ابن عساكر كتوثيق المتقدمي. بهذه الطريقة نرجح ما قاله النسائي رحمه الله. ثم قال رحمه الله: أحمد بن إبراهيم التيمي، صوابه إبراهيم بن محمد التيمي، يأتي والحديث في أوائل النكاح من سنن أبي داود. هذا مجرد تعديل، وقع في إسناد الحديث عند أبي داود اسم الراوي أحمد بن إبراهيم التيمي، فصححه الحافظ بن حجر فقال الصواب فيه إبراهيم بن محمد التيمي وليس أحمد بن إبراهيم التيمي، وسيذكر ترجمته في موضعه عند ذكر إبراهيم بن محمد التيمي، فهذا للتصويب فقط، حيث إذا مر بك في الإسناد أحمد بن إبراهيم تحتاج إلى أن ترجع إلى تهذيب التهذيب وتبحث عنه بناء على الترتيب الأبجدي، فستبحث عنه في هذا الموضع، نبهك إلى أنك تجده في إبراهيم بن محمد لأنه هو الصواب فيه. ثم قال رحمه الله: سين قاف، أي النسائي وابن ماجه، أي أخرج لهذا الراوي النسائي وابن ماجه، قاف نسبة إلى قزوين لأن ابن ماجه قزويني، وسين أي النسائي. أحمد بن الأزهر ابن منيع ابن صليط ابن إبراهيم العبدي أبو الأزهر النيسابوري نسبة إلى نيسابور. في منطقة إيران اليوم. روى عن عبد الله بن نمير وروح بن عبادة ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والهيثم بن جميل وأبي عاصم النبي وأبي صالح كاتب الليث وجماعة، هؤلاء شيوخه. وأما تلاميذه قال: وعنه النسائي وابن ماجه والذهلي وهو من أقرانه، محمد بن يحيى الذهلي من أقرانه، أي أنه مساو له إما في السن أو في الشيوخ. لا يروي القرين عن قرينه إلا إذا كان قرينه ذو شأن في رواية الحديث، تنبه لهذا، القرين لا يروي عن قرينه إلا إذا كان قرينه ذو شأن في الحديث. والبخاري ومسلم خارج الصحيح والدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة الإسفرائيني ومحمد بن جرير الطبري وأبو حامد بن الشرقي، وكذلك روى عنه موسى بن هارون الحافظ الذي يعرف أبوه بالحمال، موسى بن هارون الحمال كذلك روى عنه وآخرون. فالذين رووا عنه ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة البخاري وأبو زرعة وموسى بن هارون الحمال، فهؤلاء ثلاثة رووا عنه وهم من الذين قيل فيهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. قال ابن الشرقي أي أبو حامد بن الشرقي: سمعت أبا الأزهر الذي هو المترجم يقول: كتب عني يحيى بن يحيى، وقال الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح، الحاكم أبو أحمد ليس هو الحاكم صاحب المستدرك، ذاك أبو عبد الله تلميذ هذا، هذا الحاكم الكبير وذاك الحاكم الصغير. هذا الحاكم أبو أحمد هو محمد بن محمد النيسابوري الحاكم الكبير صاحب كتاب الكنى، وكتابه طبع بعضه. وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري الحاكم الصغير صاحب المستدرك تلميذه. مات أبو أحمد الحاكم 78 و300، كان من بحور العلم ثبتا حافظا، وقال أبو عبد الله الحاكم فيه هو إمام عصره في هذه الصنعة. فماذا قال أبو أحمد الحاكم هذا في أبي الأزهر؟ قال ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ ما حدث من أصل كتابه فهو أصح، إما أن يحدث المحدث من حفظه أو من كتابه. فعندما يقول ما حدث من أصل كتابه فهو أصح، هذه أصح أفعل تفضيل، أي أن ما حدث من أصل كتابه أفضل وأصح مما حدث من حفظه، مما حدث به من حفظه. هذا فيه إشارة إلى أن في حفظه شيء قليل من الشيء. قال وكان قد كبر فربما يلقن. في الأسامي والكنى لأبي أحمد زيادة ما يخشى عليه، أي وكان قد كبر فربما يلقن ما يخشى عليه. وقبول التلقين هو أن يقول للشيخ حدثكم فلان عن فلان بكذا، فيقول الشيخ نعم أو يقر بذلك، وليس له أصل عنده، ولم يسمع هذا الحديث ولا حدثه فلان به، ولكن عندما يلقنه إياه شخص آخر ويقول حدثكم فلان عن فلان يقول نعم، وهذا من سوء حفظه. ومثله يرد حديثه إذا ثبت عنه. وقال ابن خراش سمعت محمد بن يحيى، أي الذهلي قرينه وأحد الرواة عنه، يثني عليه. وقال أبو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة، نرى أن يكتب عنه. هذا ثناء عليه من الذهلي. وقال مكي بن عبدان سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر فقال اكتب عنه. قال الحاكم، أي أبو عبد الله النيسابوري حاكم الصغير، هذا رسم مسلم في الثقات، أي هذه طريقته في التوثيق. هذه فائدة نستفيدها من كتب الجرح والتعديل، وهي فائدة تستفاد من بطون الكتب، فالكتب في بطونها تحتوي على فوائد نادرة وعظيمة، هذه منها. طريقة مسلم في التوثيق أن يقول في الراوي اكتب عنه، هذا رسم مسلم في الثقات. وقال إبراهيم بن أبي طالب، إبراهيم بن أبي طالب أبو إسحاق النيسابوري إمام حافظ، قال الحاكم فيه إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال من تلاميذ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، أثنى عليه العلماء ثناء حسنا عطرا، مات 95 و200. وقال إبراهيم بن أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا. وقال أحمد بن سيار حسن الحديث. توقف وقف عند معنى قول المتقدمين في الراوي حسن الحديث أو ما كان أحسن حديثه. قال الذهبي في السير رحمه الله: عند قول الأصم في عباس الدوري لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. يريد الآن الذهبي أن يفسر لنا معنى هذه الكلمة فتنبهوا. قال: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، هذا المعنى، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، المتون المليحة الجميلة التي يستحسنها المحدثون، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن أحاديثه، فيقال ما أحسن أحاديثه لهذه المعاني. ويطلقون الحسن على المنكر، انتهى كلام الذهبي، ويطلقون الحسن على المنكر. قالوا لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن سليمان وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. ويطلقونه أيضا على الغريب، قال إبراهيم النخعي: كانوا لا يحبون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني: يعني الغرائب. الحسن عند المتقدمين يطلق على الحديث الذي يستحسنه المحدثون، يعجبهم الرواة، يعجبون بالحديث. سبب إعجابهم ليس الصحة أو الضعف، لا، ضع الصحة الآن والضعف على جنب. سبب إعجابهم بالحديث عدة أمور، منها هذه التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله: أن تكون أحاديثه عالية، فيقولون فلان عنده حديث حسان أو حديثه حسن، أو أن تكون عنده غرائب لا يعرفها المحدثون وليست مشتهرة عند أهل الحديث، فيأتي بشيء جديد، والشيء الجديد يكون مرغوبا به، محبوبا إلى النفس، يقول الشخص: عندي ما لا يوجد عند غيري، فيحرصون على سماعه. وهذه التي تسمى غرائب، ويسمونها أحاديث حسان، لكن هذه الغرائب ربما تكون مناكير، فالمحدثون النقاد العلماء يفرون منها كما تقدم معنا في كلام شعبة. أما الرواة الذين يتتبعون الغرائب والأسانيد العالية بغض النظر عن أحوال الأحاديث فتعجبهم مثل هذه، ويجوز أن تكون هذه الغرائب أيضا صحاح. ويكون قد حصل عليها المحدث من الرحلة، فالرحلة تيسر للمحدث أن يقف على أحاديث لم يقف عليها غيره، وأن يسمع أحاديث لم يسمعها غيره، وأن يلقى رواة لم يلقهم غيره، ويتسنى له أن يحصل على أسانيد عالية، فيكون عنده ما لا يوجد عند غيره. وأحيانا أيضا تكون الغرائب عند شخص لم يرحل، لكن من أين جاءته هذه الغرائب؟ من وهمه وأخطائه، فهي غرائب منكرات جاءته بسبب الوهم والخطأ، فلا تجدها عند غيره. لكن بالجملة هي أحاديث حسان يستحسنها المحدثون، أو ربما يكون الراوي كما قال أيضا الذهبي رحمه الله تكون أحاديثه متقنة وجيدة فيرويها على أوجه صحيحة، فهذه أيضا تعجب المحدثين فتسمى أيضا أحاديث حسان. لذلك تجدهم يصفون الراوي ويقولون فلان ثقة أحاديثه حسان أو حسن الحديث، وتجدهم يصفونه تارة أخرى أو راو آخر يقولون فلان صدوق حسن الحديث، فلان ضعيف حسن الحديث، أو حديثه حسن وحديثه جيد، من هذا القبيل بهذا المعنى. كيف يعرف مرادهم؟ يعرف بكلام علماء الجرح والتعديل الآخر في الراوي. الآن مثل هذا قال فيه إبراهيم بن أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا، وقال أحمد بن سيار حسن الحديث، وقال صالح جزر صدوق، وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. إذن ماذا يريدون بحسن الحديث هنا؟ لا يريدون المناكير، لا يريدون المناكير. لذلك الآن تنبه أنت لكلام الذهبي رحمه الله، عندما كان الكلام في عباس الدوري وهو ثقة حمل الذهبي رحمه الله معنى حسن الحديث الذي وصف فيه الأصم أحاديث عباس الدوري، حملها على ماذا؟ على الإتقان أو تتبع المتون المليحة أو علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر، فحمله على المعنى الذي يليق برواية الثقات، وترك المعنى الآخر الذي يليق بالرواة الضعفاء. هذا معنى حسن الحديث. وقال صالح جزر صدوق، وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. هل هناك اختلاف بين لا بأس به وصدوق؟ لا خلاف، المرتبة واحدة. وقال الدارقطني قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه وشر منه، أي أنه أهل لأن يدخل في الصحيح، هذا معنى كلام الدارقطني. لكن ها هنا التفريق في كلام الدارقطني بين قوله وقال الدارقطني لا بأس به وقال الدارقطني قد أخرج في الصحيح إلى آخره، يوهم أنهما وقعتا في روايتين، لكن الأمر ليس كذلك. وقال الدارقطني هذه ينبغي ألا توجد هنا، لأن الكلام وقع عند الدارقطني متصلا بعضه ببعض، كذا هو موجود في تهذيب الكمال، وكذلك هو موجود أيضا في سؤالات السلمي للدارقطني، وجد فيها بهذه السياق، قال لا بأس به قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه وشر منه، الكلام في نسق واحد. وفي المطبوع بدل الصحيح الصحيحين، وكذلك نقله بعضهم عن الدارقطني، أي وقد أخرج في الصحيح أيني عمن دونه وشر منه، المهم كلام الدارقطني واضح أن مثله يستحق أن يدخل حديثه في الصحيح. ولما ذكر ابن الشرقي ابن الشرقي هو الذي تقدم معنا، تلميذه أبو حامد هو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد بن الشرقي النيسابوري تلميذ مسلم، تلميذ مسلم وأحد العلماء في الجرح والتعديل وفي علم العلل. ولما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عدهم فيهم، عده فيهم، ما معنى البنادرة؟ لما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عده فيهم، البنادرة كلمة فارسية أصلها التاجر الذي يحتكر الطعام ويحتكر البضاعة والذي يجمعها، هذا أصل الكلمة، وهي جمع بندار، وعندنا محدث يلقب بهذا اللقب، من هو؟ محمد بن بشار بندار. فالبنادرة جمع بندار، وهو هنا بمعنى الناقد، كذا قاله المزي رحمه الله، فسره المزي رحمه الله. فالبنادرة هم النقاد، لما ذكر نقاد الحديث ذكر منهم أحمد ابن الأزهر فهذا ثناء عليه أيضا. وقال أحمد بن يحيى بن زهير التستري لما حدث أبو الأزهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل، يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي رضي الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة. الحديث ذكر طرفا منه ثم قال الحديث بناء على أنه معروف. ونذكر لكم تتمته، قال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعدي. أخبر بذلك يحيى بن معين لما حدث أحمد بن الأزهر بهذا الحديث عن عبد الرزاق، أخبر بذلك يحيى بن معين كما هي عادة طلبة العلم، عندما يسمعون شيئا يستنكرونه أو يشكل عليهم يرفعونه مباشرة لمن؟ للعلماء، هذا الأصل أن يكون. فأخبر بذلك يحيى بن معين، فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحيى أي ابن معين: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ ليش؟ لماذا حكم يحيى بن معين على هذا النيسابوري بأنه كذاب؟ سيأتينا الآن. فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا الذي أحدث بهذا الحديث. فتبسم يحيى فقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته. وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث. لاحظ الآن، يحيى بن معين بخبرته في علم العلل وبمعرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسوخه في هذا الميدان، علم أن هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبحث عن علته، فنظر في الإسناد، نظر إلى ابن عباس وصحابي لا ينظر فيه، نظر إلى عبيد الله إمام ثقة حافظ، نظر إلى الزهري إمام مشهور لا يحتاج، نظر إلى معمر أيضا ثقة كبير، نظر إلى عبد الرزاق فوجده ثقة، ما بقي إلى النيسابوري لم يعرفه بداية، فقال من النيسابوري هذا الذي يروي عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ لم يعرفه، فما بقي إلا هو كي يتحمل عهدة هذا الحديث، إن الحديث منكر باطل، إذن فمن يتحمله؟ يتحمله أقل رجال الإسناد حفظا أو عدالة، إذا كان فيه راو ضعيف انتهى الأمر عرفت علته، إذا ما كان فيه راو ضعيف نحمله للأضعف. من غيره. فهنا يحيى بن معين ما عرف النيسابوري هذا، فغلب على ظنه أنه هو الذي يتحمل أو الذي يجب أن يتحمل عهدة هذا الحديث، فقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ لكن عندما قام أبو الأزهر أحمد بن الأزهر وعلم أنه هو النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث، فتبين أن يحيى يعرف هذا الرجل، فتبسم وقال أم أنك لست بكذاب، يعني يحيى بن معين علم أن هذا الرجل سالم من هذه التهمة وأن حاله لا يستحق أن يتحمل هذا الحديث، فهو ثقة يعتمد عليه، وتعجب من سلامته، كيف يكون تعجب كيف النيسابوري يكون سالما فيكون الإسناد كله ثقات وهو منكر، تعجب لسلامة أحمد بن الأزهر أو تعجب لسلامة إسناد الحديث، ممكن هذا وممكن هذا. وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث، إذن يحمل عهدته غيرك لست أنت، فأنت يعتمد عليك. قال أبو حامد بن الشرقي هو حديث باطل، ما في إشكال عندنا في هذا، هو حديث باطل، لكن الآن يريدون أن يتبينوا من أين جاءت هذه هذا الحديث المنكر، من أين جاء وإسناده جيد. قال أبو حامد بن الشرقي هو حديث باطل، والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، يعطيه كتبه التي فيها أحاديثه، فأدخل عليه هذا الحديث، وضع الرافضي ذاك هذا الحديث في كتب معمر، فحدث به معمر وأخذه عبد الرزاق عنه. قال الخطيب أبو بكر الخطيب البغدادي، وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي النجار الصنعاني عن عبد الرزاق، فبرئ أبو الأزهر من عهدته. الآن يحيى بن معين برأه، لكن الآن الخطيب البغدادي أتى لنا ببينة وحجة ودليل على أن أبا الأزهر بريء بالفعل من عهدة هذا الحديث، كيف؟ بالمتابعة، تابعه محمد بن علي النجار الصنعاني فرواه عن عبد الرزاق، فتابع من؟ أحمد بن الأزهر، إذن أحمد بن الأزهر بريء، بالفعل عبد الرزاق حدث به، وأحمد بن الأزهر صادق في سماعه من عبد الرزاق، وذلك بمتابعة محمد ابن علي النجاري الصنعاني له في روايته عن عبد الرزاق. خلاص، المتابعة تجعلك تبرأ من عهدة الحديث، لأننا نتبين بالفعل أن شيخكما قد روى هذا الحديث. إذن العهدة من يتحملها الآن؟ إما عبد الرزاق أو معمر. الزهري وعبيد الله أقوياء، قوتهما أشد من قوة معمر والصنعاني، فإذا إما أن يتحمله معمر أو أن يتحمله عبد الرزاق، وعندي الأولى أن يتحمله عبد الرزاق. لماذا؟ لأنك لو راجعت ترجمة معمر وترجمة عبد الرزاق لوجدت أنه من الممكن أن يخطئ عبد الرزاق، وخطأ عبد الرزاق أقرب من تحميل العهدة من خطأ معمر ومن تحميل العهدة لمعمر، فمعمر أوثق وأقوى من عبد الرزاق. انظر بعد ذلك ماذا قال. قال: فبرئ أبو الأزهر من عهدته. ليش؟ بالمتابعة، فإذا توب انتهى الأمر. هذا من علم العلل، فتنبهوا. وقال ابن عدي صاحب الكامل: أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس، صورته صورة أهل الصدق عند الناس. وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق، وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه عليه. وأيضا عبد الرزاق في آخر عمره قد ضعف حفظه، فهو أولى أن يتحمل هذا الحديث من معمر، وما ذكره ابن عدي أقوى مما ذكره ابن الشرقي. فعبد الرزاق ينسب إلى التشيع. من أين جاء التشيع لعبد الرزاق؟ سئل عن ذلك فقال: جالست جعفر بن سليمان الضبعي فأعجبت بهديه وسمته فأخذت ذلك عنه. عندما سأله، أظن فيما أذكر الآن أنه يحيى بن معين، قال له بأن شيوخك والذين حولك كلهم من أهل السنة، فمن أين جاءك هذا الذي أخذته؟ قال: أخذته من جعفر بن سليمان الضبعي، أعجبت بهديه وسمته فأخذته عنه. هذا من ماذا؟ هذا من نتائج الأخذ عن أهل البدع. فأنا أعتقد أن من نصح طالب علم بالأخذ عن أهل البدع بأنه قد خانه وغشه ولم ينصحه. قال: فلعله شبه عليه. قال أحمد بن سيار المتقدم معنا، وهو المروزي، إمام حافظ أثنى عليه العلماء بالحفظ والفقه والورع، قال أحمد بن سيار: مات أبو الأزهر في أول سنة 61، أي و200. أحيانا تجد الوفيات مذكورة بهذه الطريقة، واحد سنة 61 ويسكت، اعتمادا على معرفتك بالطبقات. ذكر لك الشيوخ، ذكر لك التلاميذ، فبناء عليك لن تتوقع أنت كطالب علم في الحديث أن أحمد بن الأزهر قد مات سنة 61 هجري، لا، لن تتوقع هذا، لأنك تعرف بأن طبقة أحمد بن الأزهر الذي يروي عن عبد الله بن نمير وروح بن عبادة ويروي عنه النساوي وابن ماجه أصحاب السنن، لن تكون وفاته إلا بعد 200. فقال: مات أبو الأزهر في أول سنة 61، أي و200. هذا الاختصار من الحافظ بن حجر، وموجود في تهذيب الكمال بذكر 200. وقال حسين القباني: توفي سنة 63. قلت الكلام للحافظ بن حجر متقدم كله اختصار لما في تهذيب الكمال. وقال أبو حاتم صدوق. الآن تنبهوا، قلنا بأن العلماء ذكروا في أبي حاتم بأنه متشدد، وإحنا مر معنا في بعض التراجم المتقدمة بأنه يقول في صدوق في بعض الذين يصفهم العلماء بأنهم ثقة. لذلك كلمة صدوق عند أبي حاتم نرفع المحدث فيها إلى درجة ثقة. لكن ذكرنا أيضا في الدرس الأول بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها هكذا وليست مضطردة. أحيانا المتشدد يعتدل وأحيانا يتساهل، كما أن المتساهل أحيانا يعتدل وأحيانا يتشدد وهكذا. وقلت وقال أبو حاتم صدوق، هنا وافق من تقدم من العلماء، صالح جزر قال صدوق، نسائي الدارقطني قال لا بأس به، فإذا هنا إيش وافق بقية العلماء فيحمل كلامه أو معنى كلامه وحكمه على هذا الراوي صحيح لا يحتاج إلى رفع. وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة نبيل. ابن شاهين ليس كالنسائي والدارقطني وصالح جزر وأبي حاتم الرازي في التوثيق، فقوله هنا ثقة نبيل. لا نترك أقوال أولئك الأئمة الذين هم أعظم أرفع قدرا من ابن شاهين في هذا الميدان وأكثر عددا لقول ابن شاهين. وقال أبو الأزهر رأيت سفيان بن عيينة ولم يحدثني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه، إشارة إلى أنه في حفظه بعض الشيء، فإذا لا يستحق أن يأخذ درجة ثقة كما قال ابن شاهين. وبعض العلماء أشاروا إلى أن في حفظه بعض الشيء كما تقدم عن أبي أحمد الحاكم وكما ما هو مذكور في من فعل ابن خزيمة. وكذلك أحكام العلماء ابن جزرة صالح جزرة والنسائي والدارقطني وأبو حاتم كله تدل على أن الرجل ليس في درجة الثقة في من الحفظ، ولكن يستحق أن يأخذ رتبة صدوق. لذلك عندما نرجع إلى كلام الحافظ بن حجر في التقريب نجده قال في التقريب صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، لكن الذهبي رحمه الله قال ثقة، لكن الصواب ما أن يقال فيه صدوق ونكتفي بهذا، فهو جيد في حقه. تمييز، هنا تمييز، الترجمة التي يريدها تمييزا يريد منها أن يميز لك بين هذا الراوي والذي قبله حتى لا تختلط الأمور عندك وتظن أن الاثنين واحد. وأحيانا هذا يقع عند المحدثين، يظنون الاثنين واحد ويظنون أيضا الواحد اثنين. وألف في هذه المسألة الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق. فهنا تمييز أراد أن يميز لك بين المتقدم وبين هذا. أحمد بن الأزهر البلخي، فذاك نيسابوري عبدي وهذا بلخي. هذا ليس من رجال الكتب الستة وليس من شرط الكتاب، ولكن ذكر فقط للتمييز بينه وبين ما قبله. روى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومعروف بن حسان، روى عنه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وإبراهيم بن نصر العنبري وأحمد بن محمد بن المغلس، ذكره ابن حبان في الثقات مفردا عن الذي قبله. إيش يعني؟ يعني أنه فرق بينهما، ذكره مفردا عن الذي قبله أي جعل لهما ترجمتين. وقال كان ينتحل مذهب أهل الرأي يخطئ ويخالف، وأخرج له الحاكم في المستدرك. لاحظ هنا قولهم كان ينتحل مذهب أهل الرأي. مذهب أهل الرأي هذا مذهب مذموم عند السلف، من يستعمل رأيه إما في العقيدة أو في الفقه فهو مذموم عند السلف. لكن ما المراد برأي في الفقه؟ يبين لنا ذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما تكلم في أبي حنيفة، قال بمعنى كلامه الآن أو الذي أذكره بمعنى كلامه الآن، قال نحن لا ننكر على أبي حنيفة أنه يقيس أو بأنه يرى، هكذا استعمل اللفظ، قال بأنه يرى، كلنا يرى، ولكن أبا حنيفة إذا جاءه الحديث رده بالرأي، أو كما قال رضي الله عنه كلامه موجود في ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل هروي. فالرأي المذموم هو الرأي الذي يقدم على الكتاب والسنة، وأهل الرأي كانوا من هذا القبيل، كانوا يقدمون الرأي على الكتاب والسنة، وأحيانا تجد بعض العلماء يعتذرون لهم اعتذارات باردة قليلا هكذا. من جاءه الدليل من الكتاب والسنة ورده برأيه فهذا ينبغي أن يحذر وأن يبتعد عنه كائنا من كان. تعظيمنا للكتاب والسنة، احترامنا للكتاب والسنة، وعلى قدر ما يحترم الشخص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما نحترمه ونرفعه ونحبه. طيب، هذا أحمد بن الأزهر البلخي، لم يذكره حافظ بن حجر في التقريب ولا المزي في تهذيب الكمال. طيب، نتوقف إلى هنا ونكتفي اليوم بهذا القدر.